بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفلق الإسلامية بالرياض تقدم هذا الإصدار. أنت والسيارة.
أنبت يا أخواننا بنحدث عليكم حديث لن تسمعتم من المطربين والمغنين والخربانين ولا سمعتوا حتى من العلماء والدعاة.
أنت والسيارة.
في يوم من الأيام أنا دعمت واحد وهربت وما درى عني ولا الشرطة صادتني ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا.
أنت والسيارة.
وراح يفحطبهم ويدوربهم ويرقبهم محطات ويجدعبهم ويجنببهم يمين يسار وفرامل وسحب جلط دحاس وحوس تماما.
أنت والسيارة.
يا من تقحط يا من تسوي الخمسات واستلاسل هل تذكرت وتصورت حالك وهجوم هادم اللذات عليك.
أنت والسيارة.
فقال بشرط أذهب بك إلى هناك وسأعود بعد نصف ساعة بالتمام أضرب بوري وحده إذا ما طلعت خلال ضربة البوري أنا بمشي وخلف.
أنت والسيارة.
5 ريال تأخذ بها سيارة كيف؟
أنت والسيارة.
وأنت يا أبي هل قتلك أبوك ضربا عندما رآك تدخن؟
أصمت يا قليل الأدب.
أنت والسيارة.
أنا شخصية سلمت على واحد مرسيدس أسود 500 SEL.
أنت والسيارة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الإصدار 31 من إصدارات تسجيلات الفلق الإسلامية، يتضمن عدة وقفات توجيهية تتخللها بعض اللطائف والطرائف المفيدة النافعة التي ستشد مستمعها لمتابعة فقرات هذا الشريط.
أنت والسيارة.
أما الآن إخوتنا فمع الوقفة الأولى.
اسمع الشريط الذي يهدى إليك، اسمع الشريط الذي تسترى أنه نافعا، وتأمل ما هو حال هذه الموضوعات التي في هذا الشريط، هل تنطبق عليك أم لا؟
أخي المستمع، قبل أن تركب سيارتك فإن من أسباب السلامة أن تتفقدها وتصلح ما يحتاج إلى إصلاح، وأن تلاحظ كل شيء ناقص من ماء ووقود وغيره فتكمله. أخي الكريم، إذا ركبت سيارتك فسم بالله عز وجل وتذكر هذه النعمة العظيمة التي سخرها الله لك، وتذكر أنك لم تركب هذا المركوب إلا بحول الله وقوته.
أما الآن فمع الوقفة الثانية. أخي السائق، هل أنت متوكل على الله؟
إن عقيدتك كمسلم توجب عليك أن تكون صالح الظاهر والباطن حتى تحصل على رضا الله ومرضاته، وإن من الأمور التي تنقص الإيمان وتخل بالتوكل على الله تعالى تلك الأشياء التي يضعها بعض السائقين في سياراتهم حتى يتقوا بها العيب، وهذا ينافي كمال التوكل.
ويدخل في هذه التمائم بعض الخرزات التي يضعها بعض السائقين يعلقونها على المرآة في السيارة ونحوها ويظنون أنها تقيهم الصدم أو الحوادث أو غير ذلك، وبعضهم قد يضع نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها لهذا السبب، وبعضهم كما أخبرني بعض الإخوة يعلق شيئا من ذلك في دكانه. ومن ذلك أيضا اعتقاد بعض الناس حينما يظن أنه إذا أمسك عنده ذئبا أو قطعة من جلده أو نحو ذلك أن هذا يمنع منه يمنع الجن عنه. فهذه من الأمور التي اشتهرت عند كثير من الناس وبعضهم يتساهل فيها، وهي إما أن تكون من الشرك الأكبر إن اعتقد فيها أنها هي التي تنفع وتضر من دون الله تبارك وتعالى، أو أنها تكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
أنت والسيارة. أما الآن فمع الوقفة الثالثة.
أخي السائق، إذا أردت قيادة السيارة فسر في طريقك متواضعا، ولتعلم أن الطريق ليس لك وحدك، فأعط الطريق حقه، وإياك والكبر، فإنه يجر إلى ما لا تحمد عقباه.
لا تتكبر، تواضع، اخضع دائما، تواضع في ملبسك، في مأكلك، في مشربك، في مركبك، حتى في سيارتك تركبها وانت ماشي تمشي متواضع. كيف تمشي متواضع؟ أولا اركب أي سيارة، ثانيا إذا ركبت فسمي الله، إذا شغلت السيارة سمي الله واذكر الله، اجلس جلسة متواضع، شغل السيارة بهدوء، حركها بأدب، راعي آداب الطريق. تشوف واحد ما عرف الطريق فيقطع وقف، واحد يبغى يدخل سيارته وهو كان محبوس وما عاد سمح له، وقف له وأشر خليه يمشون الناس. بعض الناس لا يعاند كل يوم انك يجي يعين الا يقطع عليك يبغى يوقف. ليش تعجزه؟ خليه يمشي. هذا هذه من علامات ايش؟ التواضع. لكن علامات الكبرياء انه يجيك الواحد لما يجي يفتح الباب كذا بعنف براس اصبعه، اي نعم، وبعدين يجي المفتاح يحطه كذا ولا يذكر الله ولا يسلم، وبعدين حد يضبط المرايه كذا قدامه ويضبط المرجع، وبعدين شغل كذا لا رقبته منصصه كذا ليه؟ لان الشيطان معشق عليه والعياذ بالله. وبعدين من يوم يحرك السياره ما يحركها بالشويش، لا يدوس على اخر ضغطه في البنزين وينزع رجله من اخر قوه من هذا، فتعمل السياره لفه يسمونها ايش؟ تفحيطه، يبغى يفحط في النار ولف الكبر. إذا في حجارة ولا في تراب ولا شيء يحتيه في وجه الناس وفي وجه السيارات اللي وراه، وبعدين يجي يدخل على ذا من هنا ويجي من هنا ويجي من هنا، إذا شاف نار من هناك جاك يبغى يفجعه يلف عليه، إذا شاف سيارة تطلب منه قرب منه ورد. هذا متكبر متغطرس، هذا هذا ترى بيجي مصيبة في الدنيا ولا في الآخرة، وكل من شافه قال الله أكبر عليه، الله ينتقم منه، الله يجعلها في وجهه، الله يدعون عليه الناس. لكن ذاك المؤمن إذا مشى، إن الله يقول والذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ولا تمشي في الأرض مرحا، حتى بالسيارة انتبه، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لا لا تمشي في الأرض مرحا ولا تتكبر.
اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذه أنت تراها تتكرر لكن ما تحس بها، لأنك أنت ترى النتيجة فقط، أما مقدمات النتيجة ما تشاهدها. يعني ترى إنسان صدم سيارة بس انت ترى هذا الحادث، لكن لو تتبعت القصة جيت حق الانسان قلت له تعال تعال يا اخي انت احكي لي يعني شنو هو هذا بذنب او معصية انت شنو؟ يقول لك والله في يوم من الايام انا دعمت واحد وهربت وما درى عني ولا الشرطة صادتني ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فالله سبحانه وتعالى يترك سنة وسنتين وثلاث وقد 10 سنوات الله يصبر عليه، لعل يؤدي الحق، لعل يتوب، لعل يروح يسلم نفسه، لعل كذا ما يفعل، ما تعول الله يصك صك بالخط السريع في الاسفلت حطمه سيارته. بعد 10 سنين من الحادث الله ما نسى وما كان ربك نسيا. فلهذا يعني ينتبه الواحد إلى هذا، كما تدين تدان.
أنت والسيارة.
يقولني أحد المسؤولين حكاية أو قصة موجودة الآن، إنه في اثنين كانوا في اتهامة وماشيين سويا بالخط، فواحد منهم تجاوز الآخر، وبعد ما تجاوز أراد أن يرجع إلى الخط الأيمن، وكأنه رجع قبل أن يتجاوز هذا بقوة، يعني كأنه لزة قليل، فجاء الشيطان ونفخ في هذا اللي وراء وقال شوف كيف يتجاوزك ويضدك يبغى يقلبك، يلا سوي له مثل ما سوالك، فداس على البنزين وجاك حتى تجاوزه، فلما تجاوزه إلا قليلاً ضده، لكن ضده أكبر من ذيك، حتى جعله يلف بغى يروح بالهاوية، فجاءه الشيطان الثالث ذاك قال شوف كيف هذا يبغى يقتلك، هذا ما يبغى له إلا توريه شغله هذا، فداس بنزين ولحقه حتى تجاوزه إلى بعيد، ثم نزل وعرض السيارة بالخط وقال له انزل، وقد المشعاع في يده والمسدس في جنبه، هذا شيطان مثله مغفل، ولا لو عنده عقل ما وقف. ليش؟ لأنك إيش تتصور أن تكون النتيجة من أنك توقف لرجل مثلك وفيه سلاح وفيه سلاح؟ إيش تسوي؟ تقدر تسلم على غدمه؟
تنزل تقول كيف حالك الله يبارك فيك، لا تنزل تفكر كيف تدفع او كيف تدفع، علشان ايش المشكله؟ ايش اللي عصر عشانك العقده بالطريق ولا العقده بالطريق؟ كم نسبه انك تلحقها مرات في الحياه؟ يمكن من يوم ان الله خلقك الى اليوم ما قد لحد يسأل عقده الا هذه المره، ويمكن بعد ما تتجاوزها ما عاد تلحق ولا يلحق بالطريق. هي كل يوم تطاردون بالطريق، لكن الشيطان يعمي القلوب، الشيطان يورط الانسان في الورطات. فلما راى يقول انزل، لو انه مر من عليه وقال له السلام عليكم سامحك الله في امان الله ولا بنوقف لك، كم خجل هذا في انتهت المساله. العرض وافي والدم مصون والدنيا بخير وما في داعي، لكنه يوم قال انزل ابشر والله قعدك وقف على جنبه انه ينزل بالليور حق العفريته، وهذاك من يوم شاف الليور ما عدا خلاص ما بيوصلني الا ضربه براسي توديني، فطلع المسدس وضربه وقتله. كان في سائق دركتر يشتغل جنبه، سمع اطلاق الرصاص اخذ رقم السياره لانه شرد، بلغ الشرطه، جاءت الشرطه قبضت عليه واعترف.
انت والسياره. اما الان فمع الوقفه الرابعه.
اخي الفاضل، قد تقف عند اشاره مرور وقد يكون بجانبك شخص اخر، وان من حق المسلم على اخيه السلام ورده بالتي هي احسن، ولتعلم ان لك بسلامك اجرا.
اي واحد شوفه ابتسم وسلم السلام عليك. بعض الناس يا اخوان فقد هذه الابتسامه وجاء مكانها الكبر، تلقى فيه كبر لو توزع على منطقه الحجاز مثلا كلها تلقاه يسع متكبر، وخصوصا عدد ركب مرسيدس 500 اس اي ال 92 وبجنبه كرسي 76 لكن داسه من خرقه واقف عند اشاره كيلو 10 تبي يسلم عليه ومرسيدس 500 اس اي ال 328 الف قيمه الحين، ويوم ناظر لو تكسر. انا شخصيا سلمت على واحد مرسيدس اسود 500 اس اي ال، انا وحمد الجاسر اللي في الرياض تعرفون الاشياء، وعبد الله صالح حميد، احنا معنا 260 سي 76 الرفرف اليمين مصبوغ بمعجون، وقفنا عنده وهو مرسيدس 500 اسود يصير التليفون. فانا قلت اسلم، والشيخ حمد يقول تترك الناس، تعرفون بعض الناس، قلت له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاد قال لي ما تعرفون اليمين لازم يرفع يديه. ناظر ماش ما جازت له السياره ولا جاز بالشكل، انا قلت يمكن ما سمع، سلمت ثاني مره السلام عليكم. والله يا اخوان ثالث مره وش توقعون رد علي؟ ثالث مره يا ناظر يعني صوابين محلوله تبي شد. الشيخ حمد الجاسر مات من الضحك، قال وبعدين انت مالك ومال الناس؟ قلت يا شيخ حمد الله يغفر لك الوالدين، ابن القيم في الزاد يقول ان الاسلام حر، ان الشريعه حرمت النوم على جلود السباع صح، ونهى الرجال ان يتشبهوا بالبس لبسه المراه والمراه تلبس الرجل، لان الظاهر يؤثر على الداخل. هو معه مرسيدس 500 لا متاثر، احنا معنا 76، انا اوريك ان الناس متاثرين، اركب مرسيدس 500 وسلم على الناس شوف شلون. ركبت مع الاخ عبد العزيز واحد معه مرسيدس رصاصي 500 بتليفون وسلم على الناس، الناس تقل يدين ومالت اوتوماتيك عليكم السلام. ينظرون بالسياره ما ينظرون الا ما رحم الله، مو معناته يا اخوان يكون معنا احد الاخوه مع مرسيدس ولا لكسس ولا لنكن وعاد يزعل علينا، لا انا اقول غالبا. ولا ترى انا احلف بالله العظيم من بو بعض الناس مع دكسس 76 ومتكبر كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم، ثم ذكر من عائل وشو من العائل الفقير كرسيده 76 وفراش البلدي وتسلم عليه. صيبه يا اخوان، ترى بعض الناس فيهم هذا الكبر وهي صفه مبغوضه من قبل الله.
انت والسياره. اما الان فمع الوقفة الخامسة، الشباب والتقليد.
ومن مظاهر التقليد في حياة شبابنا وهي انتشار السيارات ذات الشكل الغريب والتي لم تعرف إلا بالأفلام الغربية، وكذلك انتشار السيارات الرياضية والتي تسمى السبورت وكذلك المكشوفة، وهذا من الأمور المضحكة حقيقة. فنحن في هذه الجزيرة نكاد أن نلتهب من حرارة الشمس، ومع ذلك ترى الشباب يهرعون ويسرعون لشراء السيارات المكشوفة. سبحان الله، هل ترون أن الجو فيه يعني الجو البارد والطيب بحيث تشترون هذه السيارات ثم تكشفونها؟ ما هو إلا تقليد، تقليد أعمى لشباب الكفر. بل لا تعجب إذا رأيت بعض السيارات قد صبغت بألوان فاقعة تأخذ بالأعين من شدة وهجها، أو بتلك الرسومات أو الكلمات الإنجليزية الفاضحة التي امتلأت بها جوانب السيارة، وهذا أظن أنكم ترونه كثيرا من الكلمات الإنجليزية والحروف الكبيرة والصغيرة أصبح الشباب يضعونها في سياراتهم، وكثير منهم لا يدركون ماذا تعني هذه الكلمات. أحياناً تجد رمز قد وضع على سيارة شاب من شباب المسلمين، وهذا الرمز هو رمز نادي من 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 النوادي الشاذة جنسيا في أوروبا، وهو لا يدري. وقد تجد كما رأيت على أحد سيارات الشباب قد وضع رمزا كبيرا أخذ عليه باب السيارة، مساحة باب السيارة كله يعني امتلأ بهذه الحروف، وهذه الحروف هي اختصار لشعار جامعة أكاديمية، وهو لا يدري، يظن أنها يعني رمز لشيء ما. فكثير من الشباب يقلدون في هذا. أما الألوان الفاقعة فأنتم ترون بأم أعينكم. أحيانا ترى سيارة إذا دخلت في الحي كل الأنظار تلتفت إليها بسبب ذلك اللون الفاقع الذي أراد به هذا الشاب أن يقلد سيارة من السيارات التي رآها في فيلم من الأفلام.
السائق الداعية.
أذكر أن أحد الإخوة ذكر لي موقفا جميلا، قال فيه أن أحد إخوانه كان راكبا مع صاحب له سيارة، وكان واقفا عند أحد الإشارات بمدينة الرياض، وكان أمامهم سيارة صغيرة قديمة كتب على زجاجها الخلفي جملة بعدد من اللغات، فضحك صاحبي فسألته عن سبب ضحكه فقال: أتدري ما ترجمة الجملة المكتوبة على هذه السيارة؟ قال: لا. قال: إنها تقول: إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام ما عليك إلا أن توقفني، إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام ما عليك إلا أن توقفني. يقول: فاندهشت متعجبا فقلت: لا بد من إيقافه. فأوقفناه فسألناه فتبسم وقال: ربما ظننتم أني أتحدث عددا من اللغات، ويعلم الله أنني لا أتقن حتى العربية، فأنا رجل عامي، غير أني فكرت كيف أنفع هذه الدعوة مع معرفتي بنفسي وقدراتها حتى اهتديت لهذه الفكرة. ويقول: تفتح لنا مؤخرة السيارة، مؤخرة السيارة، فإذا هو قد قسمها إلى مربعات، وفي كل مربع مجموعة من الأشرطة والكتيبات، وقد كتب على كل مربع لغة تلك الأشرطة والرسائل، فيقول: أذهب لمكتب دعوة الجاليات وأحمل هذه الأشرطة والرسائل، ثم أذهب في طريقي فمن أوقفني سألته عن لغته وأعطيته شريطا وكتابا. ويذكر أنه يحرج كثيرا من كثرة إيقافه بعض الأحيان. هذا موقف، فأين نحن من هذا الرجل؟
أنت والسيارة. أما الآن فمع الوقفة السادسة، وماذا عن قطع الإشارة؟
من خوارم المروءة عندنا وفي العرف، والناس ترى ينظرون للملتزمين نظر اعتبار، ولو أن بعض الفسقة ما يقدر لكن ينظر اعتبار، حتى إذا قطعت الإشارة يقول: تقطع وأنت مطوع، يعني لو كان فاسق كان تعذر، وترمي الفاين مثلا من نافذة السيارة، قال: ترمي الفاين وأنت مطوع وأنت ملتزم، يعني ما كان ينبغي لك. دليل على أن المجتمع يقدر هؤلاء وأنه يضع لهم اعتبار خاص. لذلك ترى بعض الشباب يأتي بخوارم المروءة، وأعرف كذلك نماذج كثيرة من خوارم المروءة، كما قلت في مثل كثيرا من الناس يشرب العلبة ويشرب الماء وهو ماشي في السيارة، أو يشرب البيبسي والميرندا ثم يرمي العلبة وراءه فتقع على سيارات الناس، ثم يكتشفون وهو هذا الوجه النير الطاهر، فيقولون: كيف تفعل هذا؟ أليس هذا خطأ؟ بلى. منهم من يقطع الإشارة مثلا ويقول: هذه إشارة، إشارة المرور لم تذكر في الكتاب ولا في السنة. ما هذا الفكر؟ قال: لا، لم تذكر في الكتاب ولا في السنة، ولذلك لا أعتبرها. قس على ذلك الذكي يعرف، ولا هناك نماذج كثيرة من خوارم المروءة يقع فيها كثير من الناس.
موقف الحقيقة، كنت مرة ماشي من بريد العنيزة، مثل تقول الحين من مكة الجدة، منطقة بين بريد العنيزة، ولا واحد مصري يشر جزاه الخير يشر، والله لبك المصري وأشيله جزاه الخير، قال: بسرعة بسرعة هي حتولد، يقول: هي تولد، يعني تبي تولد امرته. قلت: ابشر. والله طبعا يجوز قطع الاشاره في هذه الحاله، لان حاله ضروريه، ولا قطع الاشاره الشيخ بن باز يقول حرام، لا يجوز لانه في ضرر للناس. فانا قطعت اول اشاره وقطعت ثاني اشاره وبتلت على المستشفى العام طبعا عشان ناخذ دكتور. قلت: رايح فين؟ تروح المستشفى. قلت: مستشفى ايه؟ مستشفى الاولاد والنساء. قال: لا لا، اصل عاوز وزاره الزراعه، عاوز الطبيب البيطري، البقره حتولد البقره. قلت الله يرحم حالك يرحم أمك اللي جابك، أقطع أربع إشارات واحدة من الناس عشان بقرة قرة ما تتق الله. قال والله حتموت حتموت. قلت يا حبيبي لو شممت بصل تولد، لو حطيت خشمة بصل تولد. هذا موقف محرج حقيقة.
أنت والسيارة. أما الآن فمع الوقفة السابعة حوار مع مدخن.
أخي السائق، ما أجمل أن يذهب الأب بأبنائه لزيارة الأقارب والأرحام ليصل ما أمر الله بصلته، وما أجمل أن يخرج الأب بأسرته في نزهة إلى الحدائق والمتنزهات البعيدة عن الضوضاء. ولكن المشكلة أنك ترى بعض الآباء يدخن أمام أبنائه متناسيا الضرر الشديد الذي يسببه لأبنائه ومن معه في السيارة. فإلى من يدخن؟ أيها المدخن، لعلك تعلم أن الله تبارك وتعالى قد أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فالله الذي خلقك يعلم ما ينفعك فدلك عليه، ويعلم ما يضرك فحذرك منه. فإن كنت ممن ضر نفسه بهذا الخبيث فلا تنقل هذا المرض الأخلاقي إلى أطفالك الصغار. وإن كنت ترى أن من حقك أن تدخن فاعلم أن من حق من حولك أن يتنفسوا الهواء النقي. فإلى شارب الدخان هذا السؤال وهذا الحوار.
ما هو شعورك عندما تشاهد طفلك الصغير يقلدك ويضع في فمه سيجارة أو أي شيء يشبه السيجارة ويحاول أن يفعل مثلك عندما تدخن؟
أبي أبي لا لا.
أسامة؟ أسامة؟ ما هذا؟ هل تدخن؟ من الذي علمك هذه العادة الخبيثة؟
خبيثة؟ كيف هي خبيثة وأنت تدخن يا أبي؟
ولد ولد لا عليك، هذا ليس من شأني. إن رأيتك تدخن سأقتلك ضربا.
وأنت يا أبي، هل قتلك أبوك ضربا عندما رآك تدخن؟
أصمت يا قليل الأدب.
وهل التدخين قلة أدب يا أبي؟
نعم يا بني نعم.
ولما؟ لا تتركه يا أبي.
نعم سأتركه.
أنت دائما تقول سأتركه. لكنك لم تفعل. لعلك الدخان فأني أرجوك يا أبي، سأجربه يا أبي سأجربه.
لا 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 يا أسامة لا، هذا الدخان مضر ولا ينفع أبدا، وبه أمراض قاتلة يا بني.
نعم يا أبي، ولقد سمعت المدرس يقول إنه حرام أيضا. أبي لما لا تترك الدخان يا أبي؟
صدقت يا بني، كلامك صحيح.
أنت والسيارة. أما الآن فمع الوقفة الثامنة، من تجالس في السيارة؟
أخي المستمع الكريم، لا يخفى عليك حفظك الله أن رفاق السوء شرهم عظيم، فإنهم لا يدلونك على خير ولا يحذرونك من شر، بل يزينونه لك، فهم لم ينفعوا أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم، وهم يريدون أن يكون كل الناس مثلهم، يعملون عملهم ويقولون بقولهم.
اتصل بي واحد من الإخوة الذين تابوا إلى الله من الذنوب، كان مطرب ومغني، يقول لي خرجت من عملي في نهاية الدوام، يعلمني بقصة هدايته. يقول وجئت وإذا بسيارتي الكفر مبشر بها، ونظرت يمينا وشمالا لأجد من زملائي اللي أعرفهم ويحبهم يحبوني، ما لقيت أحد، والناس قد انصرفوا، وما وجدت بجوار سيارتي إلا سيارة ما أدري لما. فوقفت أنتظر صاحبها، وإذا به جاي واحد يقول من الموظفين، لكن ما أحب هذا الشكل، يقول مطوع، وهو هذا يقول كنت عازف عود مغني مطرب، يقول ولكن ما في إلا سيارتي ولا أجلس في الشمس. يقول فتطفلت وقلت له من فضلك تودين البيت؟ قال أبشر فضلك. يقول فركبت معه وأنا كأنني أركب على شوك، متضايق ومنكمش وزهقان من هذا المطوع، وش يوصلني معه؟ يقول أنا ما أقبلها، تلفت فيه كيف أركب معه؟ لكن للضرورة حكمه. يقول ركبت معه، يقول وما إن سحرك السيارة إلا وشغل شريط. يقول وجاءت المصيبة الثانية، يقول هذه الورطة ركبنا معه الآن قد يبغى يحدثنا، يقول ولما شغل الشريط ضقت وزهقت، أثر الشيطان كان ينفخ ويريد أن يظله، يقول وأردت أن أقفله بيدي ولكني استعيت، قلت سيارة الرجال ويشلني ويجمل فيه وأروح أصك الشريط، أنا هذه ما يمر ولا هو من الأباق، يقول فتحملت وصبرت وقلت كلها 10 دقائق ويفكر الله من المطوع ومن الشريط، يقول وفي الطريق سمعت الشريط، يقول وإذا فيه كلام فيه نكتة، يقول ضحكني وكنت، يقول كانت نفسي مقفلة مرة، أول شيء من الدواء ومن الجوب ومن بنشرة السيارة ومن المطوع ومن الشريط، يقول كلها على 24 ما في ولا صنف دم، ولكن يقول جاء الشريط هذه والنكتة هذه، يقول فضحكت منها ضحكة، يقول فتحت صدري كله، يقول وصلني إلى البيت وشكرته، وجاء اليوم الثاني تذكرت الضحكة ذيك فضحكت، يقول فقلت رفعت السماعة وسألت عنها وتكلمت بالتليفون، يقول أول مرة أكلم مطوع في حياتي، وقلت له يا أخي أنا ركبت معك أمس وسمعت شريط عندك أبغى من هذا الأشرطة لهذا الإنسان اللي سمعته، يقول والله، يقول هو، يقول والله ما شريتها وأنا نيتي إني أسير يعني مهتدي وملتزم، لكن شريتها أبغى أضحك، يقول ما دام تضحك يقول أبغى أضحك، لأن العاصي يجد ظلام وضيق في قلبه يريد أن يضحك بأي وسيلة، يقول فأرسل لي 5 أشرطة جزاه الله خيرا، يقول وسمعت الشريط الأول والثاني والثالث، وإذا القضية ما هي بضحك، ضحك وبكى، يقول وبكيت على نفسي وعرفت أين أنا من حقيقة الأمر، يقول وقررت التوبة وها أنا يقول الآن داعية إلى الله، حطمت العود والكمان وبدلتها بالقرآن، وأصبحت يقول جميع الفرق الموسيقية اللي معي كلهم الآن دعاء إلى الله، نجلس على ذكر الله ونتهادى الكتاب والشريط الإسلامي وندعو إلى الله ونحافظ على الصلوات الخمس بأسباب إيش؟ الزميل الصالح لمدة كم؟ 10 دقائق أو ربع ساعة، زميل صالح لمدة ربع ساعة أنقذ الله به حياة هذا الرجل.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
ويمكن يكون في زميل سيء يدمر الله به حياة الإنسان، وقد حدث وأقص لكم قصة يعني عكسية لهذه القصة، شاب أعرفه في عندنا في أبها اهتدى والتزم وتمسك من أحسن ما يمكن، حتى والله إنه كان لا ينام إلا في المسجد حتى لا تفوته صلاة الفجر، لأن أبوه وأمه ما يبون من الصلاة، وهو شاب وثقيل نوم بتفوت عليه الصلاة، يقول لا إذا جاء النوم يأخذ مخدة وبطانية ويجي ينام في المسجد علشان نقوم صلاة الفجر، فأدخل المسجد والله أقوم أقول عبد الله قم، ومن يوم يأسف يسمعني يقوم يتوضأ ويصلي وبعد الصلاة يروح ينام في البيت، مر على هذا الأمر فترة طويلة، وبعدين يقول وأنا رايح يوم من المدرسة إلى البيت ركب مع زميلنا، يقول وشغل له الشريط أغاني، يقول ورأسا أنا مديت يدي عليه وسكيت، قال لي ليش تسكت ما تحب الأغاني؟ قال لا ما أحبها، قال ليش؟ قال حرام، قال من قال لك إنه حرام؟ قال المشايخ والدعاء يقولون إنه حرام، قال من المشايخ اللي قالها؟ يقول قلت له سعيد بن مسعود، قال سعيد بن مسعود أعوذ بالله ما لقيت الله يحدثك، هذا المعقد هذا اللي يعقد على الناس ويشدد على الناس، يا شيخ أبدا ما هي حرام، الأغاني ما لها علاقة بالدين، يجيبوه كيف الزميل الخبيث، إيش دخل الأغاني بالدين؟ الدين صلاة وصوم وحج، إيه نعم، أما الأغاني هذه بس حاجات تطرب النفس، حاجات تسعدك تخليك تعيش مبسوط وتعيش، كان صحيح؟ كان نعم في ذمتي، بس أفتاه يقول الله عز وجل إنهم يقولون اتبعوا سبيلنا وإيش ولنحمل خطاياكم، ما يكفي ذنوبه، يقول علي بس في رقبتي، قال الله ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، قال ما فيها شيء، قال ما فيها شيء أبدا، الصلاة ما في مانع تصلي جزاك الله خير، الصلاة ركن الإسلام الأعظم، والزكاة حج، والصيام ركن، والحج ركن، ما في شيء، لكن الأغاني ما فيها شيء، كلام يدخل من هنا ويخرج من هنا، بس علشان الواحد يعني ينبسط ويكون دائما مسرور ويكون، لكن لما ما تسمع أغاني تكون دائما كذا زعلان ودائما يقول فما زال به حتى أغراه بالأغنية ونزل عند البيت ودخل البيت شغل الشريط شغل الشريط الأول والثاني والثالث ودائما اللي يرجع يرجع رجعة ما يعود منها إلى النار. السيارة لما تطلع الطلعة وهي قوية تطلع إلى آخر شيء، لكن إذا كسكست في وسط الطلعة ورجعت كيف رجعتها؟ بس كسات تنقلب في أي ملف. ليه؟ لأنها رجعت على وراء، فهذا رجع على الوراء وجاء الشيطان عليه وكبسه ويرجعه. واستمر به الوضع، ما حضر المسجد بعد الأغاني، ما عاد صار يصلي معنا، أخيرا ترك الصلاة، أخيرا كفر بالله.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
احذر احذر كل الحذر من أن تصحب واحد فاسق ولو لرحلة من المدرسة إلى البيت، من المدرسة إلى البيت لا تصحبه، لأن من المدرسة إلى البيت وقت 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة بالسيارة كفيل يشغل لك شريط يفسدك. وكم من ناس قد فسدوا بمثل هذا الفعل. وعليك بصاحب الخير صاحب الهداية، امشي معه ولو ما تمشي معه إلا لحظة واحدة فإنك تكسب معه
أنت والسيارة. أما الآن فمع الوقفة التاسعة، ماذا تسمع في السيارة؟
أخي السائق، إن سماع الأغاني المحرمة يقسي القلب وينبت النفاق فيه، فلا ينتفع بموعظة واعظ ولا يتأثر عند سماع القرآن الكريم. وكم هو مؤسف حقا أن نرى من المسلمين من يبكي من سماع أغنية ولا يبكي عندما يسمع القرآن الكريم. فحب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب امرئ ليس يجتمعان.
أيها الأحباب، هناك رجال يركبون السيارات، وما أن يركب سيارته حتى يضع شريط لأحد أولئك الناهقين والناهقات. والعجب إذا كان ناهق أي مغني، إذا وضعها أخذت الزوجة تترنم من حوله مع ترنيمات هذا المغني، ولربما تمنت أن يكون الذي بجنبها هو ذلك المغني لا زوجها. هذا حاصل.
مرة من المرات رحنا نزور أحد الأخوان، ويجي واحد من الشباب ظهر معيد في سادسة ابتدائي، فاتح الفتحة حق 240 والقزاز وحاط مايكل جاكسون مطول على الآخر، وطاخ بيخ طربخ صجة وازعج المسلمين وازعج الناس في المضاق صدر. أنا ودي أمسك لكن على رجولي ما أقدر ألحق، وأخاف ألحق ويدخل عرض ولا عاد أدخل معه ما أقدر أمسك. المهم قدر الله سبحانه وتعالى أذن المغرب فأتينا نريد أن نصلي، وإذا به يأتي فيدخل في البيت أو يريد الدخول. كان أحد الأخوان قال هذا خويك، قلت السلام عليكم حياك الله يا أخي كيف الحال لو سمحت دقيقة. فوقف فأتيت السلام عليكم كيف الحال عساك طيب، أنا أجزم من معك الأساتذة في ذاك. صح، قلت يعني ما تعرف هي اسم منه وأنت بشغل مايكل؟ أنت تدري شو يقول مايكل عندما سئل في أحد الصحف الأمريكية؟ قالوا شو يقول؟ أنا داري، قلت والله أنا أتوقع أنك كنت بداري، لو أنك داري أتوقع أنك ولد فطرة ما تسمع. قالوا شو يقول؟ قلت الصحفي يقول له يا مايكل العرب يحبونك ويتسمعونك ويحطون صورك على صدورهم. قال لو أعلم الخنازير العرب تقلدني اعتزلت الفن، وش رأيك أنت منهم؟ قال ابن الكلب يقول الكلام هذا، قلت يقول أكبر بعد. فالقضية يا أخواني لدرجة عجيبة أن بعض الناس ما يسمع، يعني يسمع الكلمات ولا يفقه. يعني خذوا بعض أغاني عرابجتنا اللي يسمونهم عرابجة، يقول الله على الجمس لولا وارد الستين. طيب تعال وش استفدنا الآن؟ هل صنعنا جمس؟ وارد 60 ولا جمس أهم شيء، سيارة مركبة ثم نمشي وانتهت القضية. ولكن حاطينها قضية وملحنين ومغنين وأشرطة، الله على الجمس ولا وارد الستين. يا ريت ما بدر ورودة وسكان، طيب حطوا دركسون أحسن منه وحطوا لنا بدال أسست يا آيات، هذا شيء طيب حتى نركب مركوم مريح. ولكن القضية يا إخوان أن كثير من الناس يسمع ولا يفقه.
وإن لقيت كثير من الشباب يستبدلوا هذه الأشرطة التي توجد في كثير من السيارات ونراها للأسف بأم أعيننا بالصور التي توجد على الغلاف بكلام ليس فيه معنى وليس فيه فائدة. كثير من الشباب الآن استبدل، ركبت مع شاب في إحدى المرات من إحدى الشباب وكان مع أحد الإخوة صدمه دخل لي معي يوم صدمه قلت وراك الله يجزاك خير تصدم خويي فوالله يا أبوي أنا ما شفته أنا آسف سامحني قلت لا يبقى على كيفك بس سامح ومش المهم كأنه شوي قلت ما سامحك إلا بشرط أنك تودينا للبيت عاد حنا محلنا عند مسجد قبة في المدينة اللي نازلين فيها البيت قال أبشر أبشر أبوي والله أحطكم على رأسي قلت لا والله على رأسك من أصل الله الصبح خلينا نركب السيارة نمشي معك ركبنا معي وركبنا إلى مع الشرطان رص على الطبلون الشاهد قلت له جزاك الله خير شغل لنا شريط قال أبوي ما يصلح لك قلت ليش؟ ما أنت مسلم؟ قال لي أبوي قلت طيب أنت مسلم أنا مسلم قال لي أصلح لك أصلح لي شغل قال أبوي أقول لك ما يصلح لك قلت تشغل ولا بشغل أنا؟ قال شغل أنا والله واخذ شريط الشرطان وأحطه ولا أحد أغاني عبد الحليم ولا يقول قد مات شهيدا يا ولدي عاد قلت له أنا راكب معه قلت ما شاء الله كلام حلو قال أبوي والله أنت من المطوع أنت مدروش قلت ليش؟ قال تقول كلام حلو قلت طيب هذا كلامك هذا أشرطك هذا أشرطة حقك هذه مشغلة الشهداء أحد خبرهم خمس في الحديث المطعون والمبطون والغريق والحريق وعبد الحليم حافظ زود واحد سادس قال كيف؟ قلت قل قد مات شهيدا يا ولدي من مات في دار المحبوب منين جت الشهادة؟ يا أخي أنت مسلم توحد الله تذكر الله تسمع هذه الغناء وتعلق عواطفك وتأثر عواطفك لأنه معروف أن الغناء كما قال مسعود رقة الزنا يا ليت الإخوة يستبدلون هذه الأشرطة بكلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أما هذا الغناء ما يخلي الشاب إلا موله وفؤاده
أنت والسيارة كيف تستغل وقتك في السيارة إذا كنت مسافرا؟
بعض المسلمين هداهم الله ينطلقون في أسفارهم ثم ماذا يكون؟ سيارته قد ملئت بالزمر والطرب فيقلب من أغنية إلى أغنية ومن زمر إلى زمر آخر ثم يقول إنا نقضي الطريق فإن الطريق طويل فنقطعه بهذا الزمر نقول لأخي انطلق بأشرطة الخير والقرآن والمحاضرات حتى تسمع خيرا ويكون ذلك المجلس الذي أنت فيه إنها والله لتحفه الملائكة وإن كنت ماضيا في طريقك تمشي هذه مجالس الخير لأنه يسمع فيها القرآن والذكر ويوجد فيها الخير من قراءة قرآن وغير ذلك ثم ينبغي للمسلم أن يحرص على مسألة أنت في سيارتك قد يقول الإنسان إنه قد مع أثناء الطريق يثقل السمع فليس كل الطريق نسمع للقرآن فأقول خذ معك شيئا من المصاحف ثم اجلس حتى ولو كنت مع والدتك وأختك وعمتك وجدتك وغير ذلك اجعل درسا قرآنيا في السيارة فتقرأ أنت أولا ثم تقرأ الأخت فإنها تعرف القراءة وتسمع الجدة والأم ممن لا يسمعون القرآن ولا يحسنون القراءة فتجد أنهم يشعرون والله بروحانية عظيمة من منا انطلق بأهله وإخوانه فجعل درس القرآن في السيارة يسمعونه غضا طريا هذه من الأمور الميسرة ونستطيع أن نقرأ موضوعا طيبا في كتاب ميسر قصة لصحابي أو غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نتناقش في ذلك الأمر ونتناقش في هذه الغزوة فأحيي الإيمان في داخل نفوس هؤلاء فيرتفعون فتسمو النفوس فإذا بها تستقبل العبادة بنشاط وحيوية الحمد لله الذي يسر علينا طرق الخير ويبقى بعض الناس ينطلقون والله من بلدنا هنا من الرياض إلى مكة يمشون ثمان ساعات أو عشر ما سمعوا ذكرا ولا تسبيحا ولا تهليلا هذا من الجهل فينبغي أن يكون الطريق كله طريق خير نتنافس فيه على الخير وعلى طاعة الرحمن الرسول كان يصلي على راحلته أينما توجهت به من منا إذا ركب في السيارة في السفر قال الله أكبر فصلى لله ركعتين وهو في السيارة بل تجد والله من أندر الناس من يفعل هذه السنة فيمكن إذا ذهبت مع والدي أو والدتي أنتم على وضوء الحمد لله طيب صلوا لله ركعتين تجد العوام صلي ركعتين لا سجود ولا ركوع في السيارة الله لا يحدنا على القصار وهذا فيه مشقة لا نزلنا يمدر واحد يسنن هذا من الجهل كان الرسول يصلي وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم ويصلي به أينما توجه يقول بعض الناس ما صد لا نسجد ولا نركع ولا مستقبلين القبلة وش هالصلاة اللي عندنا دي نقول نحن جهلنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان الأولى بنا أن نقتدي به إذا ركبنا للسيارة أنبه إخواني بالنسبة للسائق فلا يفعل الله الله ألا يفعل فتجد قدام السيارة وبيسقط يقول الله أكبر ساجد ثم يسوي لنا حادث يقول أنا والله تنفل لا أبدا لا يمكن إطلاقا بل إنه يخشى عليه أياتا بهذا الفعل فنقول لهذا الشخص لا تفعل هذا إطلاقا القائد السيارة، لأن أدنى حركة قد يقول الله أكبر وتنحرف السيارة ويسقط في كبري يقول سمع الله لمن حمدك بعد الانقلاب، فهذا من الخطأ ومن الجهل، فإن ذلك من الخطأ في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول لحد إن السيارة مثل البعير، فإن النبي قلنا البعير لفة ميم لفة سيارة، فإن هذا له خطورة، فلنتنبه لهذا. إنما أقول ينبغي لنا أحبتي من انطلق منكم هذه السنة إلى مكة فليصلي حينما توجهت به راحلته. يقول يا إخواني يا إخوان نريد نصلي ركعتين لله، كل واحد يصلي لوحده، ولاش تثريب في ذلك ولا حرج، والحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج ويسر علينا الأجور والعبادة ونحن نتوجه أينما توجهنا.
أنت والسيارة. أما الآن فمع الوقفة العاشرة استراحة الشريف.
يروى أن رجلا كان عنده حوش، تعرفون الحوش، وكان في هذا الحوش أنواع مختلفة من الغنم، نعيمي وبربري وتيس وعنز وأشكال مختلفة، وعدد لا بأس به من هؤلاء. فذات يوم تسلط بعضهم على بعض يتناطحون ويتسابون ويتشاتمون حتى ارتفع صوت ثغائهم وقلبوا القدور وآذوا الجيران. فالتفت الرجل يطل من صفحة الدار على غنمه فوجدهم في معركة عظيمة، وأراد أن يسكتهم فما استطاع أن يفعل أو يصل إلى ذلك سبيلا، فقام من شدة غيظه وحنقه على غنمه أن قام وأفتح البوابة وركبهم جميعا في الونيث وراح يفحطبهم ويدوربهم ويرقبهم محطات ويجدعبهم ويجنببهم يمين يسار وفرامل وسحب جلط دحاس الحوس تماما، حتى داخت رؤوس الغنم وجاء بها في الليل وفتح الباب وادخلهم في الحوش، كل واحد مسك جدار ونام، ما استطاعوا أن يطيقوا شيئا بعد تلك التجديعات والتفحيطات والجلنطات ونحو ذلك. فلما جاء من الغد ما سمعنا الغنم صوت أبدا، لا صوت طبيعي ولا صوت إزعاج، فقام وطلع عليهم من السطح لينظر أينهم فلم يجدهم في الحوش، فالتفت إلى الشارع وجدهم قد ركبوا في السيارة ينتظرونه.
أنت والسيارة.
بعض المجانين يطلع مع انفلتات زينة، يذكرون أن رجل جاي كذا مسوي له لفة مسرع وانقطم العكس انكسر والكفر طاح والصواميل تناثرت، جاء وفك الاستبنة يبي يركب على الأقل بس يوصله، يبي يركب الاستبنة لكن ما عنده الصواميل كلها طاحت متكسرة، وليه واقف عند مبنى ويطل عليه واحد، المبنى هذا دار مستشفى المجانين، وقاعد هالمجنون يطل عليه طالع كذا، قال له انت ليش كذا واقف حاير؟ يقول المجنون راعي السيارة، ليش واقف كذا محتار؟ قال والله يا اخي لفيت وطاح الكفر وانقطمت الصواميل وش اصلح؟ قال معك استبنة؟ قال لي بس ما في صواميل. قال المجنون يا اخي فك من كل كفر صامولة وركب الكفر. قال والله انك ممتاز، منين جبت هالمعلومات؟ قال هذه دار مجانين بس ميب محل اغبياء.
انت والسيارة.
مثل ما قال احد الدعاة جزاه الله خير، كان مرة رايح المعهد الملكي ودخل على مجموعة من الشباب ينصحهم، فقال يا شباب القلوب مكربنة، كان في واحد من الشباب جالس قايل كذا، قال مسه على خط يا شيخ.
أنت والسيارة.
يقول طلعنا في رحلة مع بعض الشباب وأول ما نزل يقول العادة أن نجلس بقى يعني أول العصر حتى يعني وقت يعني الشمس يعني تفتر قليلا، نقرأ صفحة من كتاب أو فائدة ونشرب الشاي، ثم كل واحد يلبس الترنج والتكميلة والقدد جاهزة ونفرق ونلعب. يقول طلع معنا شاب لأول مرة ما يعرف وش يعني ما هو الالتزام ما هي الاستقامة، وكان الوقت خذنا ما معنى وقت يكفي لكي نقطع، فأول ما نزلنا قلنا يا إخوان الوقت ضيق، لابد أن نجعل القراءة أو الفائدة بعد صلاة المغرب والعصر نجعله في الرياضة. يقول أول ما جلسنا كل واحد فتح شنطة سيارته ولبس التكميلة والبوت وفرقنا. قال أنتم بطاوعة تلعبون كرة؟ يقول قلت له نعم، يعني إيش فيه كرة حرام؟ قال والله أنا حسب كل واحد يقعد عند كفر ويصيح.
أنت والسيارة.
وأعطيكم يا أخوان صورة وقعت معي شخصيا أن قضية السعادة في دين الله. جينا مرة من المرات إلى أحد الجلسات في الشوارع الصفراء، كان الجلسة فيها ما يقارب 30، واحد يقول حكم، قال الثاني صن، قال أقول دبل، والثالث للجنب سرع، والرابع يقول أنت تقطع وعندك وصجة ولجة وهوشة، والثاني بالعود واللي شيشة واللي دخان. المهم نزلنا لان في واحد قروب جو المطاوع ضاق صدره واحمر وجهه وانتفخت عيونه، سبحان الله تقول نازل عليها
أعوذ بالله صاعقة من السماء. المهم قال معي هذا أولها الله يعين، لتصبر يا رجل ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليك. جينا سلام عليكم، عليكم السلام. ذاك ضايق صدره ما تحمل، قلنا يا اخوان بعد منكم ودنا نجلس معكم 10 دقائق، قلنا اخوانكم بالله ونحبكم بالله، واعتقد من كرم الضيافه التي تربينا عليها ان نكرم الضيوف. قال تفضل. خوينا ذاك مبوبس جالس وجهه منتبه بس بيشوف ايش عندكم، بيمشي. انا قلت يا اخوان ان بنحدد عليكم حديث لن تسمعتوه من المطربين والمغنين والخربانين ولا سمعتوه حتى من العلماء والدعاه. قال عندك احنا وش ذا الحديث؟ يعني لا حديث لا مطاوع ولا شيء، وشو يصير؟ فجلسنا وخر العود والخرابيط والدخان، وخوينا لا زال مبوبز يتفضل وش الوضع. فاعطيتهم بعض المواضيع من ضمنها قلت شراكم نتكلم عن التفعيض، وطبعا الجلسه عرابجة، واحد يقول ابغى التفعيض، قال لك نبغى كذا. المهم قلت دروب نتكلم عنها كلها. تكلمنا عن التفعيض واسبابه، ولماذا خرج التفعيض ما جل في شارع المية ولا جاء في سوق الغنم ولا جاء في حرج بن قاسم، لكن يجي في العليا ويجي في شارع الحب والمحبين. وتكلمنا عن السفر الى بانكوك كرمكم الله، وتكلمنا عن بعض شباب الاسلام اللي يجي واحد ما شاء الله لابس لبس بناتي كما نقول خكاره وقاعد يرقص رقصات بناتيه، يعني الانسان يستحي على دمه. المهم بعدين انتقلنا على طول الى الموت والجنه والنار. كل ما اردت ان اخطب قالوا تكفر، والله اننا في شقاوه قبل قليل، صح كنا ضايقين عند ما شفناك، ولكن والله ما عرفنا الانس الا الان. قلت يمكن عندكم 50 اخاف نخرب. قال يا رجال ضز ما ادري ب50 ولا ادري ب100 كمل. والمهم ساعه ونص وبعد ما انتهينا لحقنا هذا خوينا وقال والله اني كنت اكره ما اكره اهل الدين، واني الان الحمد لله احببتكم واحببت كل من طبق هذا الدين. فلذلك يا اخوان السعاده عندنا في دين الله.
انت والسياره. اما الان فمع الوقفة 11، أنت والسيارة.
ومع السيارات نقول للناس هنالك التهور في القيادة، وتبقى بعض الشباب يظن بأنه بطل الشارع وهو فاتح هذا الطريق، فويل لمن مر فيه، ويصبح يدور بسيارته يمنة ويسرى، كما يقال يلف 5 و8، ويصبح فارس الميدان، ويجتمع السفهاء حوله يصفقون له، ويخرج بأنه يسمى بطل.
يصلوا إلى المكان الذي يقصدونه بسرعة جنونية غير مبالين بعواقب هذه السرعة، فيحصل حادث مروع ومخيف، تذهب ضحيته الأرواح وتتقطع أجزاء الجسد وتطير هنا وهناك، ويفقد المجتمع أفرادا لا تقدر قيمتهم بثمن، والسبب هذه السرعة المجنونة. إذا تسببت أخي السائق في وفاة شخص ما خطأ ومن غير عمد بسبب حادث مروري، فإن النفس إذا فقدت بهذا الحادث لزم من ذلك ما يلي: أولا إخراج هذا الميت من الدنيا وحرمانه من التزود بالعمل الصالح والتوبة من العمل السيء. ثانيا فقد أهله وأصحابه بالتمتع معه في الحياة. ثالثا إرمال زوجته إن كان ذا زوجة وعيال. رابعا غرامة دية تسلم إلى ورثته. خامسا وجوب كفارة حقا لله تعالى، فكل من قتل نفسا خطأ أو تسبب لذلك أو شارك فيه فعليه كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يكن موجودا كما هو الواقع الآن فصيام 2 شهر متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا من عذر شرعي، وهذه الكفارة حق لله تعالى لا تسقط بعفو أهل الميت عن الدية. أخي سلمك الله من المصائب، إذا مررت بحادث سيارة أصيب صاحبها بمكروه فسارع بإسعاف المصابين والاتصال بجهات الاختصاص، ولكن لا تنس هذا الدعاء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
ايوه يا عدو، ايوه يا عدو، برافو يا ولد، يلا يا ولاد كاس العالم يا ولاد، وتريب قول ما تحاسبش، قول قول قول.
تمحض يا من تزوي الخمسات والسلاسل هل تذكرت وتصورت حالك وهجوم هادم اللذات عليك وأنت تقود سيارتك بسرعة جنونية هل تذكرت هادم اللذات الذي يفرق بين الأهل والأحباب والبنات لا يعرف صغيرا ولا كبيرا
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم
إن الكثير منهم لفي غفلة وهل تلوم غافلا على ما يبدر منه إن الكثير منهم لفي غطيط عميق وهل تلوم نائما فيما ينجم من نومه إذن أيها الأحبة لا بد أن نعود إلى قلوبهم شيئا فشيئا رويدا رويدا مناقشة هادئة وحينما تعود البصيرة والبصائر إلى العقول لكي نناقش أولئك الشباب من تسبب في سرعة جنونية فأودى بحياة أسرة إلى غرفة الإنعاش ما الذي جنى من ذلك؟ من تسبب في هذا الهتاف والتطبيل ثم كانت الحادثة دهس روح بريئة فاضت إلى راحة الروح إلى بارئها ما الذي استفاد من ذلك؟ إني رأيت عقلاء في سن العقل والرشد والله إني لا أشك هل ترى عيني حقا أم أن في عيني غبشا أهذا رجل بطوله وعرضه وسنه ينشر علما على سيارته أين العقول أين القلوب أين الأفئدة إذن نحن بحاجة إلى أن نبصر شبابنا إلى أن نناقشهم وهي مسؤولية الخطباء ومسؤولية المدرسين ومسؤولية الموجهين ومسؤولية الوعاظ ومسؤولية كل من له دور في لقاءاته بالشباب أن ينبه أولئك على هذا الأمر أما أن ندعي أن هذه الغضبة نتيجة هذا الحدث الرياضي فلا نكذب على أنفسنا لأن الأحداث الرياضية السابقة كثيرة واللاحقة أكثر
وعليها تكومات زمرا طيشها احتدم وعلى كل قبضة راية زاحمت علم عشر الناس تحتها أمم إثرها أمم مجت الأرض بالورود وداء الفحيط عم فتساءلت والأسى ينضب القلب بالألم هل فلسطين حررت وقطاف العناء تم أم بكشمير دمرت قوة الكافر الألم أم قضت محنة الجياع وغيث الرخاء تم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم
ألف مليون أصبحوا كغثاء بشط يم ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم وكسى ذوب عزة كل من بالهدى اعتصم ورمى مدمن الضلال بسوط من النقم. إن قنعنا بسخطنا وركنا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم.
عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم.
أنت والسيارة.
أخي السائق، لكل حادث عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. فلنسمع رعاك الله أخبارا عن الحوادث ولنعتبر.
زيارة إلى مستشفى النقاهة.
له من العمر 45 سنة، كان عاملا يبيع خضروات، قادم من الربوة إلى عتيقة قبل صلاة الفجر أو مع صلاة الفجر، يريد أن يأخذ بعض الخضروات من عتيقة إلى الربوة. وهو يمشي في الطريق نام وهو يقود السيارة، ولم يصح إلا وهو قد اصطدم في صبة الجسر. فلما اصطدم بسيارته الهايلوكس كسرت الفقرة السابعة من ظهره، ومعروف وكذا الفقرة السادسة، ومعروف أن الفقرات الأخيرة إذا أصابها كسر أصيب بالشلل الرباعي. أما إذا كان الكسر في المقدمة أصيب بالشلل الكلي. سألته: كم مدة مرضك يا أخي؟ فقال: 7 سنوات وأنا أجلس على هذا الكرسي. هل لك أولاد؟ قال: لي 9 أولاد. قال: لي زوجتان، أما إحداهما فقد طلبت الطلاق وحق لها أن تطلب الطلاق فطلقتها، والأخرى عندي، ولم أرهم إلا بعد 4-5 سنوات يأتونني مرة واحدة فقط. أخوكم هذا أيضا لا يستطيع التحكم في البول ولا البراز. فانتقلت إلى حالة غريبة والله يا أخوة، شاب يبلغ من العمر 27 عاما، 27 سنة، لا يستطيع الجلوس أبدا، بل إنه ملقا على ظهره. ما هو سبب حادثه؟ لقد سألته بعد أن أخبرني بعض الإخوة، قالت لي أمي اللي هي والدته: يا فلان، أريدك أن تذهب بي إلى الجيران، ناس من الأقرباء. فضجرت عليها وتكلمت عليها، فقالت: يا ولدي، أرجوك أن تذهب بي إلى هؤلاء الناس، فلهم حق علي، أريد أن أزورهم. فقال: بشرط أذهب بك إلى هناك وسأعود بعد نصف ساعة بالتمام، أضرب بوري وحده، إذا ما طلعت خلال ضربة البوري أنا بمشي وخلف. شوف كيف. قالت الوالدة: خيرا إن شاء الله. ركبت الأم وذهب بها الابن ووضعها عند الجيران أو هؤلاء الأقارب، وبعد نصف ساعة جاء الابن وضرب ضربة واحدة، ولما لم تخرج ذهب. فلما ذهب كان مسرعا بسيارته، فحدث له حادث، ومن جراء هذا الحادث النتيجة لا يستطيع أن يجلس أبدا، بل على ظهره أو على بطنه، كسرت عنده الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة، ولا يستطيع أن يحرك أي عضو من جسمه إلا رأسه فقط.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما كما ربياني صغيرا.
يقولون ان هناك سياره فيها رجلين وامراه اتجهت من القوعيه الى قريه قريبه من القرى في تلك المنطقه، واصيبت هذه السياره مع سياره اخرى بحادث تصادم وجها لوجه. احترقت السياره الاولى التي تحمل الرجلين والمراه، جاءت وسائل الاطفاء والاسعاف وقد رايت السياره، واخرجوا الجثث المحترقه. كانت الجثث محترقه تماما، ليس فيها شيء يميز هذه الجثث ابدا. حملت ودفنت، وقبيل الدفن فقد اهل المراه يد المراه. قالوا بعد ان جهزت للدفن لم تغسل طبعا باعتبار عدم امكانيه التغسيل، قالوا ان يد المراه غير موجوده. اتجهوا مره ثانيه الى السياره، فتحوها فتشوا فيها ووجدوا يد المراه منقطعه من علو الكتف، واذا هي لم تتعرض لاي اثر من اثار الحريق، واذا هي قد ضمت اصابعها بهذه الكيفيه ورفعت اصبع الشاهد بهذه الطريقه. يقولون اغلب اهل القوعيه راوا هذه اليد بهذه الصوره. يقولون ذهبنا لنسال عن هذه المراه، فقالوا لنا انها امراه صوامه قوامه، تمضي الليل في قيام وتمضي النهار في صيام، وكانت خاتمه حسنه لهذه المراه.
هذا مثال للميته الحسنه، اما الميته السيئه الشقيه الخاسره فهي ميته احد الشباب، وكان شابا متهورا طائشا تحالي اكثر الشباب اليوم الا من حفظ الله. نسال الله ان يحفظنا واياكم بحفظه، وان يثبتنا واياكم على الدين والطاعه. هذا الشاب كان سائرا بسيارته مسرعا سرعه عظيمه، كانه يقول لارض هدي ما عليك جدي. كان بين مكة وجدة في الخط السريع، فحدث له حادث مروع، وكان قد أشغل جهاز التسجيل على أغنية على أغاني غربية وموسيقى غربية لا يفهم منها شيئا، إنما الشباب والموضة تريد هكذا، فهو يفعل مثل ما يفعل الناس. فحدث له حادث مروع، من نظر إلى السيارة قال إن صاحبها قد مات. فنزل بعض الصالحين وكانوا ماشيين في هذا الطريق، فلما نظروا إلى الغلام وجدوه في الرمق الأخير من عمره، فقالوا هذه فرصة نذكره بالله، نلقنه لا إله إلا الله لعله يقولها. ومن قال لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. يقولون له لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله. يقول هؤلاء الإخوة ليتنا ما قلنا له قل لا إله إلا الله، ليتنا، يقولون، ما لقناه شهادة أن لا إله إلا الله، ليتنا تركناه ولم نقل له قل كلمة التوحيد. أتدرون أيها الإخوة بما نطق هذا الغلام؟ نطق والعياذ بالله بما كان لسانه متعودا عليه قبل ذلك، فإن كل إناء بما فيه ينضح. القلب الذي كان معمورا بذكر الله لا يتكلم في آخر عمره إلا بذكر الله، أما القلب الذي كان معمورا بذكر الشيطان وحب الشهوات واللذات والمعاصي وكره الصالحين والسخرية بهم والاستهزاء بهم، فماذا تظنون أن يتكلم هذا القلب؟ ماذا نطق هذا الغلام؟ وليته لم ينطق، لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته والعياذ بالله. قال عن نفسه والعياذ بالله، قال ما بده يصلي ولا بده يصوم إلا عن دينك ودين دينك ثم مات.
يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، الله الله بالمحافظة على الصلاة، الله الله بالمحافظة على أداء الصلاة في المساجد. يا شباب الإسلام، اعمروا بيوت الله بطاعة الله، قوموا بأداء أمر الله، كونوا قدوة حسنة، واعمروا أوقاتكم بما يرضي الله عز وجل.
هذه الكلمة التي كان متعودا لسانه عليها، إذا جاء بعض الصالحين ذكروه بالصلاة قال ما بدي أصلي ولا بدي أصلي، وإن زودوا عليه سبهم وسب الدين والعياذ بالله، فألف لسانه هذه الكلمة فنطق بها في آخر عمره والعياذ بالله.
شاب في غاية من القوة والعضلات يركب سيارته الجديدة ويسرع سرعة جنونية، ولا تمشين في الأرض فرحا فعما قليل يحتويك ترابها. لا تغتر في مشيتك وفي سياقتك أيها الشاب، لا تمشين في الأرض فرحا ومختالا فعما قليل يحتويك ترابها. ويركب هذا الشاب سيارته ويسوق سرعة جنونية، وكان وزارة الأشغال أو ما أدري أي شركة كان عندهم مشروع في الشارع كومة اسمنت، ويأتي هذا الشاب ويضرب هالاسمنت فتتحطم السيارة ويموت الذين معه، ويمكث هو يشهق ويذكر من قوة الضربة. فجاء إليه الناس ورأوا حاله، يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله. هذا الشاب كان يذكر ماركة سيارته، كان يذكر موديل السيارة، والموديل هذا معروف عند الشباب قبل سنوات، يذكر موديل السيارة يقول له قل لا إله إلا الله، يقول كذا كذا، يذكر موديل السيارة والرجال اللي شرى من السيارة الوكيل، يذكر موديل السيارة واللي شرى، يذكر قل لا إله، يذكر حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله، مات ولم يقل لا إله إلا الله.
وقع حادث في مدينة الرياض على إحدى الطرق السريعة لثلاثة من الشباب كانوا يستقلون سيارة واحدة، توفي اثنان منهما في الحال وبقي الثالث في آخر رمق. يقول له رجل المرور الذي حضر الحادث قل لا إله إلا الله، فأخذ يحكي عن نفسه ويقول أنا في سقر أنا في سقر أنا في سقر حتى مات على ذلك فلا إله إلا الله. رجل المرور يسأل ويقول ما هي سقر، فوجد الكتاب ووجد الجواب في كتاب الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، نسأل الله العافية والسلامة.
هذه حادثة وقعت لأحد الأخوان، يقول كنت مرة قادما من الدمام في يوم جمعة ومعي ثلاثة من أخواتي كانت إحداهن متدينة، وفي ذلك اليوم لم أصلي الجمعة وأستغفر الله من ذلك، وكنا نستهزئ بأخت المتدينة ونشغل الأغاني، وفجأة انقلبت السيارة وخرجت بعيدا عن الخط وتطايرنا جميعا من السيارة، وتوفيت أختي المتدينة في يوم الجمعة، وكان ذلك سببا لرجوعنا إلى الله عز وجل.
ألم يأن لنا أن نفتش في الحساب فنتذكر من مات وهو على كرسي الوظيفة، ومن مات منا وهو بين أبنائه، وآخر منا مات وهو يقود سيارته، أليس الذي تخطاك وذهب إليهم سوف يتخطى غيرك إليك؟ إذا لا بد أن تسأل نفسك يا عبد الله، هل أنت الآن في الدنيا ممن تزيد حسناته أم ممن تزيد سيئاته؟ فإن كنت ممن تزيد عنده الحسنات فهذا توفيق من الله لك، فاسأل الله الثبات على ذلك حتى تلقاه، وإن كنت ممن لا تزيدك الخطب والمواعظ إلا إعراضا عن منهج الله، فأحسن الله عزاءك في قلبك، فابحث لك عن قلب فلا قلب لك.
اللي يحاسب نفسه الآن في أنظمة المرور فيراجع دائما رخصة القيادة ومتى تنتهي، ويراجع رخصة الاستمارة متى تنتهي يجددها، ويراجع علامة الفحص الدوري متى تنتهي فيجددها،
هذا لما يجي في شارع ويجد فيه نقطة مرور تقوم بمسك الناس والتفتيش عليهم، أول شيء طالع في الرخصة وإجابها مجددة والاستمارة مجددة والفحص جديد، إيش رأيكم في هذا؟ مبسوطة لما هو مبسوط لما يشوف الناس واقفين يجي رأسه بالسماء ولا يخاف ولا شيء. وإذا وقف عند العسكري وين الرخصة؟ خذ. وين الاستمارة؟ تفضل. عجيب. وين الفحص؟ شوفه. ما تشوف أنت؟ يتكلم رأسه بالسماء. ليش؟ حاسب نفسه قبل يجي المكان هذا. وش يسوي به العسكري؟ غصبا عنه يقول تفضل. ليش؟ لأنك محاسب نفسك ما جيب الخط. لكن ما ظنكم في واحد الرخصة مطوفة لها 3 سنة والاستمارة من يوم خذها ما جددها والفحص الدوري عاده على ذاك الأصفر أبو 1408 قد جاء 9 و10 و11 وعاده في 8 ويهافس ويوم جاء في الخط السريع وإذا بالنقطة المرور واقفين هناك وشاف خلاص ضرب الفاس في الرأس. بعضهم يوقف على جنب وينزل ويروح يقول بقعد له بعد العشاء وأجاخذ السيارة. لكن المرور أذكياء يحطون له كلبشة كلبشوا سيارته وإذا رحت كلبشوها ما تأخذ إلا بمرهم. وبعضهم يدور ويرجع على وراه كيلوين 3 عشان يدور له مخرج ويخرج منه. لكن المرور أذكياء ما يروحون عند مكان فيه مخرج، يروحون فيه مخنج ما أحد يعرض من عندهم. وبعضهم يقول والله ورطه الأكل الله يخلصنا بس الله يخلصنا عسانا إن شاء الله نطب فيه من حلاله من المرور يمشيها ويجيك ويمشي. وإذا وصل عند العسكري تشوف وجهه صغير وصوته خافت وين الرخصة؟ حاضر. ما يبغى يطلع يبغى ينهي شوي علشان العسكري يقول وراك ناس يلا بس امشي راح بس مرة ثانية حضرها بسرعة من يوم تشوف اللي في مسك حضر الرخصة وراك ما حضرتها انت عارف الناس احنا نطالب بالرخص. قال اشوف قربع في جيبه ذا ما لقيه فتح الدرج ذاك ما شافه يا اخي قال اقول لك على جنب وقف على جنب هلا بس خل غيرك يمشي ما دام ما عندك رخصة على جنب. وبعدين اضطر الى ان يطلع الرخصة لان عدم وجود رخصة مصيبة ثانية اللي ما معه رخصة مصيبتها أكبر من اللي معه رخصة هي مجددة. وبعدين يجيبها عندك والله أنا آسف يا شيخ تكفى أنا والله ما قدرت أنا عندي ظروف. شوف العسكري كلمة من مسمع من هنا وذاك يجي من قدامه ويروح يرف له ويجيبه وراه ويروح له كذا وهو يطرد العسكري مثل التيس. ليش طيب تذل نفسك؟ ليش تذل نفسك؟ ليه ما جددت رخصتك وخليت راسك في السماء؟ هذا في الدنيا أيها الإخوة هذا في الدنيا يحصل من الخزي. فكيف بمن لا يراجع نفسه ويأتي يوم القيامة وما عنده رخصة ما عنده رخصة تسير إلى الله كان يسير إلى النار ولا عنده استمارة تمشيه إلى الجنة ولا عنده بطاقة فحص دوري لقلبه وإيمانه. يجي عند الزبانية ما يقف ربع ساعة ولا نصف ساعة بل غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
الناس استاجر سيارة استاجر سيارة الإيجار ففصل عداد عشان ما يحسب بالكيلو هذا إيش حكم له؟
حرام عليه ويجب عليه أن يعيد ما بقي من الأجرة إلى صاحب السيارة فإن كان لا يعرفه الآن وجب عليه أن يتصدق به عنه.
يقوم على رأس الكسب الحرام الربا بصوره الكثيرة من صور الربا العينة العينة وهي أن يشتري الرجل سلعة من رجل بثمن مؤجل ثم يستعيدها منه بثمن حال أقل.
13,600
يجي عنده السيارة هذه بكم؟ قال 40,000 أقساط على كل شهر 1,000 ريال قال شريت منك وسوى العقد والورقة وبعدين قال وين توديها السيارة دي؟ قال والله ببيعها. قال انا بشتريها منك ولا تشلها وتتعب وتسوي وننقل الملكية وما الملكية. قال وش تبغى؟ قال ببيعها بالكاش. كم تسوى بالكاش؟ قال تسوى 25. قال تفضل هذه 25. السيارة صورة اعطاه 25 نقد في ظهره كم؟ 40,000 دين. هذا الربا بعينه هذه العينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. الآن ما عدها أذناب البقر أذناب الحراثات، وما عدها بالعينة بل الحرام الكبير لا إله إلا الله. أما ترك الجهاد فقد مات إلا عند من عصم الله ورحم الله ممن يجاهد بلسانه وبقلمه وبماله وبجسده. نسأل الله أن يكتب لنا ذلك في الدنيا والآخرة. أيضا من صور الربا والحرام بيع ما لا يملك الإنسان، لأن حيلة على الله. يذهب الرجل إلى الآخر ويقول له أبغى تعطيني سيارة، تشتري لي سيارة. قال ما عندي سيارات. قال أبغى تشتري لي وأنا أشتريها منك، فيعقد معه عقدا على شراء سيارة منه ب40,000 ريال، والسيارة ما عنده. وبعد ما يعبد يروح وياه إلى المعرض ويشتريها ويسلمها إياها بكم، ويقوم هو يبيعها ب25 وهي ب40، والسيارة حيلة. هذا أصلا ما شرى سيارة ولا أخذ سيارة، إنما دفع 25 للمعرض نقدا، دفع سيارة للمعرض 25 نقدا، وسجل في ظهر ذاك 40 دين، أجل هي 25 ب40. هذا عين الربا. حرام لا تبع ما ليس عندك، هذا حديث حكيم حزام. لا تبع ما لا تملك، يجب أن تملك السلعة وتحوزها وتقبضها، ثم إذا أردت أن تبيعها بالتكسيد ما في مانع، فإن بيع التكسيد أباحه العلماء. كونك تجي عند واحد تقول والله ما عندي الا 10,000، السيارة ب20,000 و30,000، ويزيد عليك 4,000 أو 5,000، ما في مانع مقابل التأجير إن شاء الله، ما في شيء. لكن أما أن تبيع وتشتري معه على سلعة ليست موجودة عنده ولا يملكها، ثم يذهب بعد أن تعقد معه إلى السوق ويشتريها لك ويدفع الفلوس كاش ويأخذها من ظهر التبسيط أكثر، هذا هو المحرم في دين الله والعياذ بالله. هذه بعض صور الكسب المحرم عن طريق الربا، وإلا فصوره كثيرة، لكننا نتحدث فقط عن الشائع والمشهور والذي يقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
والله لك أن تخرج إلى البراري والقفار، تأكل من أوراق الشجر وتعيش على الأكواخ، ما عندك ريال وتلقى الله وانت سليم، أحسن من أن تعيش في القصور والفلل وعلى الريالات والأرصدة ثم تلقى الله والأموال لورثتك وأنت تسوق بها إلى النار والعياذ بالله. من صور الكسب المحرم الغش.
11,300 موديل 4.
صور الغش كثيرة.
11,300 موديل 4.
ويوقف عداد الكيلو من يوم يشتريها إلى أن يبيعها ويروح يشغله. كم مجد؟ قال ماشي 30، وهي قد مجد 330,000. فيفرح ذاك إذا رآها بهذا الوضع، 30,000 كيلو، بسيط هذا تمرين، وهو ما درى ماطورها مخبط منتهي. هذا من الغش، من الغش إخفاء العيب في السلعة. سيارة ما تسوى ويجيبها إلى المعرض يبيعها، وش فيها؟ قال والله ما أعلم بها عيب، وهي خربانة، ماطورها مخبط أو جربكسها تعبان أو الشاص مشعور أو فيها صدمة أو صدمت أو انقلبت وسنكرت، ويخفي العيب. إخفاء العيب هذا حرام في دين الله، والمال الذي تأخذه بناء على إخفائك للعيب حرام. لا بد أن تبين العيب، تقول ترى فيها أو فيها أو فيها أو فيها، ينقص سعرها ما في مانع، لكن تأكل حلال. إذا كانت بتبيعها ب20,000 وقلت العيب بعتها ب10,000، أبرك لك 10,000 حلال من 20,000 حرام أو أكثر من ذلك. هذه من الغش في المعاملات، أن تغش المسلم، ومن غش المسلمين فقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم فقال من غشنا فليس منا.
هل يشترط في بيع السيارة، واحد اشترى سيارة وأراد أن يبيعها، هل يشترط أن ينقل الملكية، بمعنى هو تغيير الاستمارة إلى اسمه المعروف الآن تغيير الاستمارة، هل يجوز له أن يشتري ويبيع دون أن ينقل الملكية والاستمارة أم لا؟ فيقول الشيخ حفظه الله أفتت اللجنة دائما الإفتاء بأنه يجب عليه إذا أراد أن يبيع السيارة أن ينقل ملكيته إليه أولا، وتصبح الاستمارة باسمه ثم يبيع السيارة. لماذا؟ قال لأن العرف الآن جرى بأن نقل الملكية وتسوية الاستمارة باسمه من تمام إجراءات البيع وتمام إجراءات التملك، تمام إجراءات التملك. ولذلك لا بد أن تتكامل، وأن طبعا الناس قد يفعلوها تهربا من الضريبة، لكن الحقيقة أننا لا ننظر الآن إلى هذه المسألة، الآن ننظر إلى مسألة أخرى وهي قضية إتمام إجراءات الملكية لكي تبيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع، نهى أن يبيع رجل ما لا يملك. فإذا إذا كنت تريد أن تبيع لابد تكمل نقل الملكية ثم بعد ذلك تبيع.
أنت والسيارة
مسابقة وجائزة وجائزة وجائزة.
من المسابقات التي أفتى بحرمتها علماؤنا ومشايخنا ومنهم سماحة الشيخ ابن باز في المسابقات. المسابقات يعني نبيع سلعة ونحط فيها أرقام ويشترونها الناس، وبعدين اللي يعين الرقم هذا يجي يأخذ سيارة. سيارة بكم؟ بعشرين ألف. وكم السلعة؟ السلعة بخمسة ريال. خمسة ريال تأخذ بها سيارة؟ كيف؟ بأي حق؟ منين هذا الخمسة؟ أصلا ما هي من الشركة، الخمسة من مال الملعوب عليهم دول المساكين، لأنهم طبعوا ما باعوا مليون سلعة وراحت لهم كلهم وكسبوا فيها مليون ريال وعطوا سيارة بعشرين ألف. هذا ما يجوز في دين الله، وهو نوع من الميسر والقمار الذي حرمه الإسلام وحرمه الدين.
أنت والسيارة ركوب المرأة مع السائق،
اختلاط السواق واختلاط الخدم واختلاط يأخذها السائق. يلا قوم قوم تقول له وين الزور، طبعا مو موجود، مشغول ولا مسافر ولا بتجارته ولا كذا. قوم بانو بانو قوم اسمه بانو لا قوم مدني محل كوافير يزيد لك عنوانه في الجريده، ما تروح بعد ما تطلع عقب ساعه مصبقه ومرنقه الاخ بانو ويطالع المنظره ولا هما اليوم هلو. على طول ترد عليه ما تهاوشه، بعد انت لك ذوق يا بانو، طق هذه الضحكه شنو ما مسوماني ذوق انا مبسر، ويبدا كلمه منا وكلمه منها وكلمه منا وكلمه منها، واذا بانو بدال ما يروح البيت يروح الشاليه.
تقول هذه الاخت ما حكم ركوب المراه بدون محرم مع السائق في الضروره، وهل ركوب الاطفال تمنع الخلوه؟
ركوب السياره وحدها ما يصلح، لان هذا من اسباب الفتنه والشر، فلا بد يكون معه امرأة أو رجل حتى يكون ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الرجل المرأة فإن الشيطان هالك ظنه. الرسول نهى عن الخلوة إلا مع محرم أو وجود ثالث يزيل الخلوة، كما إنسان يكون في البيت عنده زوجته وعنده زوجة أخيه ما يخلو بها، فلا يخلو الإنسان بامرأة أخيه ولا امرأة عمه ولا جارته، لا في السيارة ولا في غيرها. لابد يكون معهم ثالث أول يزيل الخلوة، والأطفال ما ينفعون، لابد يكون رجل أو امرأة أو صبي جيد يفهم أو صبية تفهم يستحي منها ويهابها لا يتكلم ما لا ينبغي.
وبعض النساء تتحايل هداهن الله على شرع الله فتأتي بطفل الرضيع وتقول لم تحصل الخلوة. سبحان الله، ما لم يبلغ الصبي سن الرشد فليس بمحرم للمرأة، وسن الرشد هي الخامسة عشرة. فيا معشر الأخوات، يا من تذهبن إلى المدارس برفقة السائق بمفردكن، اتقين الله عز وجل واعلمن أن هذا فيه معصية لله ولرسوله.
ولم يقف الحد والعياذ بالله عند ركوب المرأة معه، بل تمادى بعضهن في النظر للسائق نظرة مخالفة للواقع، فالكثير منهن لا يلتزمن التحشم أمامه ولا يستحين من نظراته وكأنه ليس برجل. ومن المناظر المؤذية التي انتشرت مسارعة السائق للقاء المرأة وتناول الحقيبة وما معها، ثم يمشي بجانبها وكأنه أخ أو زوج أو أب، ويفتح لها باب السيارة ويناولها الحقيبة وقد قرب جسدها من جسده، ثم يغلق الباب خلفها وقد يرى شيئا من ساقها.
والآن أيها الإخوة، نحن نرى من المنكرات التي تفشت والعياذ بالله ركوب النساء في سيارات الليموزين أو سيارات الأجرة المرأة بمفردها، بل وصلت الوقاحة ببعضهن أن تركب بجانب السائق وتقول أنا ما عندي حل، ما عندي أحد يوصلني للمدرسة، عساك لا رحت للمدرسة، المدرسة أهم أم تطبيق حدود الله أهم، المدرسة أهم أم مراعاة الأحكام الشرعية أهم، لو لم تذهبي للمدرسة ماذا سيحصل، لكن لو عصيت الله ماذا سيحصل.
ويا نساء المسلمين اتقين الله في الركوب مع السائق وحدكم. إذا كانت المرأة موظفة
وهي ملزمة بالذهاب إلى عملها في كل يوم، فهناك حلول. إما أن تحضر مع السائق هذا زوجته لتكون محرما أو حصنا لزوجها الخادم السائق، وتكون برفقتكما إذا ذهبت إلى المدرسة أو ذهبت إلى السوق، فإن في صحبتها لك بعدا عن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يحدث في ذلك خلل. الأمر الثاني، بإمكان مجموعة من الأخوات أن يركبن مع سائق مأمون معروف بالعفاف والحشمة يوصلهن من مكان إلى مكان، بحيث لا تنفرد واحدة منهن في الطريق معه، لأن في ذلك أيضا خلوة وهي معصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله عن تدريب المرأة على قيادة السيارة، فأجاب قائلا:
أما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السيارة وانفرادها برجل يدربها فهذا لا يجوز، هذا أكبر فتنة مما لو انفرد بها في حجرة، لأنه من المعلوم أن النفس يعني تحب من أحسن إليها، وهذا المدرب إذا عامل الفتاة باللطف واللين وما أشبه ذلك يكون في فتنة كبيرة ما يتصورها الإنسان، وكيف مثلا تجد جنبه يوريها كيف يعمل بعجلة القيادة وكيف يعمل الفرامل وكيف يعمل كذا، خطيرة جدا جدا.
يقول السائل: لقد أذاعت إذاعة غربية في صحيفة غربية على لسان كاتب، يقول الكاتب: أليست المرأة كانت تقود الجمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما المانع في قيادة السيارة لها هذه الأيام؟ لأن السيارة حلت محل الجمل. نرجو توضيح هذه الشبهة وفقكم الله ودحضر.
يعني الفرق أن الجمل ما له دركسون والسيارة لها دركسون. يا إخوان، أريد أن نفهم وأن نعلم أن القضية ليست ركوب امرأة على مقود قيادة، نريد أن نفقه وأن نعرف أن القضية العلمانيون المنافقون ضعفاء العقول المغرر بهم يظنون أن النزال والنزاع في هذه القضية هو قضية هل يجوز للمرأة تدق إشارة وتلف يمين وتفرمل وتعشق ولا لا، ليس هذا محل النقاش في القضية، القضية أبعد من هذا كله. يوم أن تركب المرأة السيارة وتقودها، خذوا على هذا طرفة، إذا امرأة تخاصمت مع زوجها والله ما يلحقها في الخط الدائري، مصيبة. إذا كانت المرأة عند أتفى خصومة بعض النساء بينها وبين زوجها، يعني لا نزال في بداية المصارعة في بداية النقاش، شوي الشناط عند الباب يلا ودني لها، فما بالك إذا ساقت؟ أقول هذا على سبيل الدعابة، لكن إذا قادت المرأة وقطعت الإشارة تعميم يسمح لكل امرأة أن تقطع الإشارة ولا تحاسب، ولا لازم يوقفها الشرطي؟ الرخصة الله يصلح، الاستمارة الله يمتع بك، إيش الكلام هذا؟ والمرأة تتأخر عن البيت العصر، وين تفي وين الغداء؟ والله بنشر الكبش، إيش اللي صار؟ ولا خبطها، حدوها الشباب اطلعوا بها عن الخط. يا إخوان، الله جل وعلا الذي شرع بحكمة يعلمها ولطف قدره وعلم يراه جل وعلا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كل هذه الآيات هل توافق قيادة المرأة ولا تخالفها؟ لا شك أنها تخالفها. إذن فهل ننقاد لجر المرأة إلى الهاوية بدعوى أن المرأة كانت تركب البعير؟ إحنا بعد أن رفضنا المرأة تركب السيارة، تركب السيارة ما عينا، نقول لازم تمشي على رجولها ولا تأخذ النقل الجماعي؟ ما هو بصحيح، بالعكس
بل نحن الذين نذهب بها، ونحن الذين نقضي حاجتها، ونحن الذين ذاهبين آئبين لأجل مصلحتها، لكن نحن نقضي حاجتها، نذهب بها، نعود بها، نجعلها تتسوق بصحبتنا في حاجتها فيما تحتاج إليه، ولا بد من يعني التناول بيدها وما يتعلق بذلك، لا ما يصلح. لكن هي تسوق السيارة وتخرج لوحدها حتى ينفرد بها من ينفرد في أطراف المدينة، أو يخالطها من يخالطها في أي مكان، من أين يحصل للمرأة العفة والحياء وغض البصر؟ ولا بتسوق السيارة وهي مطمنة راسها في غض البصر؟ ما يمكن يعقل هذه المسائل كلها. فنحن الذين يقولون قياس قيادة المرأة على ركوب الجمل، الجمل قضية ركوب وليست قيادة، الجمل وسيلة لنقل المرأة. فنحن ما منعنا المرأة أن تستعمل أن نركبها أو أن تركب في السيارة مع محرمها، أو حينما لا تكون الخلوة في قضاء حاجتها، ما منعنا المرأة أن تركب، لكن أن تقود هي في مجتمع الأعين شاردة والنظرات جائعة والمرأة ضعيفة والأخطار كامنة، ونقول المرأة قادت الجمل فلماذا لا تقود السيارة؟ أظن هذا قياس غبي معلي.
وجاءني إنسان آخر أعرفه يخبرني عن جار له أن زوجته تعطلت سيارتها في الطريق السريع تجاه الأحمدي، فوقفت لها امرأتان متحجبتان لكي يساعداها ويوصلاها إلى البيت، فركبت هذه المسكينة مرأة عفيفة تقف لها امرأتان متحجبتان، يتقول فلما ركبت قالت لو سمحتي 5 دقائق نمر عندنا غرض نرميه ونوصلك إلى البيت. تقول فقلت لا بأس، فانطلقتا بها بسرعة، وفي السيارة تليفون، رفعوا التليفون واتصلوا بشخص وقالوا نحن بعد 5 دقائق عندك فخلي الباب مفتوح. تقول أنا ما أدري. ثم فجأة دخلت السيارة في مزرعة من المزارع، وهذه المرأة وضعوها أمام الأمر الواقع، وأخذوا يقنعانها ويهونان عليها الأمر، ما حد يدري وكل واحد والأمر سهل والأمر هين ولا تخافي وسرك مكتوب. تقول فأخذت أصره فخرج هو فنظر متلثم فرآها أنها زوجة جاره، إذ ابتلاه الله بهذه المحنة، والمرأة أصيبت بعقدة نفسية وعادوا بها إلى سيارتها وتركوها، وقدر الله من وصلها، ولكنها ظلت تعاني من هذه الصدمة، ولكن الله حفظها. فتبين أن هناك منافقون ومنافقات يتسترن تحت اللباس الإسلامي ويخدعن الله ورسوله.
وأخيرا أيها الإخوة الكرام، فإن هذا العمل بشري يعتريه النقص ولا بد، وتسجيلات الفلق الإسلامية بالرياض إذ تقدم هذا الشريط للإخوة المستمعين، فإنها ترحب بكل اقتراح أو ملاحظة حول هذا الإصدار للاستفادة منها عند الطبعة الثانية إن شاء الله. إخوتنا، إلى لقاء آخر في إصدار جديد، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الفلق الإسلامية، الرياض، النسيم، شارع الإمام أحمد بن حنبل، رقم الهاتف والفاكس 232-8440، صندوق البريد 252-88، الرياض 11466. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت والسيارة، أنت والسيارة، أنت والسيارة.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com